بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: وأخبرنا أبو عمرو الحيري، أي بالإسناد الأول، قال: حدثنا محمد بن يحيى، وهو الذهلي كما تقدم، ومحمد بن إدريس، قال: سمعت الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا كذلك من الآثار الثابتة عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى هو من مشائخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، يقول: ما سمعتموه، الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فلما استشكل أخوه فقال ينقص، أجابه بما سمعتم: أسكت يا صبي. ثم قال له: بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء، كما دلت الأدلة الكثيرة المتكاثرة على هذا المعنى، أن الناس متفاوتون في الإيمان تفاوتاً عظيماً، وأن الإيمان ينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وذلك إذا فعل الإنسان ما يكون سبباً لانتفاء ذلك الإيمان بارتكابه شيئاً من نواقض ذلك الإيمان، كما جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في هذا المعنى. في أحاديث الشفاعة يقال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال أدنى أدنى، مثقال ذرة من إيمان، إلى غير ذلك. فهذا يدلنا على أن الإيمان يتفاوت ويتناقص تناقصاً عظيماً، وربما كان التهاون في المعاصي معصية فوق معصية وذنب فوق ذنب، وكذلك إجرام فوق إجرام، حتى ينطبع قلب ذلك العبد فينسلخ من الإيمان بارتكابه شيئاً من نواقض الإيمان. وكما قيل: المعاصي بريد الكفر، بمعنى أن من تساهل في المعاصي، في ارتكاب ما حرم الله جل وعلا، في ترك ما أمر الله جل وعلا، إذا لم يتداركه الله جل وعلا بفضل منه ورحمة، ربما أدى ذلك به إلى أن يرتكب شيئاً من نواقض الإسلام، شعر أم لم يشعر، فيكون سبباً لانسلاخه عن الإيمان والعياذ بالله. قال: وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكاً وسعيد ابن عبد العزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. وهذا كذلك من آثار الثابتة عن هؤلاء الأئمة الأوزاعي إمام أهل الشام، ومالك إمام أهل المدينة، وسعيد بن زيد كذلك من الأئمة المعروفين الذين كانوا في ذلك الزمان رحم الله الجميع. يقول وليد بن مسلم رآهم أو سمعهم ينكرون على من يقول بأن الإيمان إقرار بلا عمل، من أقر ولم يعمل بأنه مؤمن، ويا ليت أنه سكت عند هذا فحسب، بل زعم كذبا وبهتانا أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل، وهذا كذب وافتراء وافتئات على أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. لذا الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون لا إيمان إلا بعمل، لا يتصور ولا يوجد ولا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل، هذا غير ممكن أبدا أصلا ورأسا. فالإيمان قول وعمل، كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما غير اتجاه القبلة إلى البيت الحرام، فقال بعضهم يا رسول الله ما بال أصحابنا الذين ماتوا قبل ذلك وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، يعني كيف صلاتهم وكيف عملهم ذلك، متقبل أم لا؟ فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، فسمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، لأنهم قالوا ما بال الصلاة، ما بال الصلاة التي كان يصليها أصحابنا الذين ماتوا يوم أحد. فقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع: الإيمان بالله. فقال لهم أتدرون ما الإيمان بالله؟ الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس من المغنم. فسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنص هذا الحديث، سمى النطق بالشهادتين إيمان، وسمى الصلاة إيمانا، وكذا الزكاة والصيام، وكذا أداء الخمس من المغنم، فدل على أن الأعمال من الإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ هذا تفسير ممن؟ تفسير من الذي لا ينطق عن الهوى، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان حقيقة الإيمان، فدل على أن الإيمان كما نص عليه أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذا كما سمعتم محل إجماع بين السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله. وأول من قال بهذا القول هم المرجئة، الذين قالوا بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فقاطبة، كلهم متفقون على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، كما نطق بذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: قلت: فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيماناً ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة، فإنه أنقص إيماناً. وهذا واضح بين، يجده الإنسان من نفسه فضلاً عن أن يجده في واقعه. في نفسه يجد الإنسان إذا كان مجتهداً في الطاعة يجد نفسه على حالة ليست كالحال الذي يحصل منه شيء من الغفلة أو تحصل منه شيء من الغفلة وشيء من التكاسل عن بعض الطاعات، وهذا شيء ملموس. يعني على سبيل المثال، لو رأى الإنسان نفسه مثلا في شهر رمضان وهو صائم في النهار وقائم في الليل وتالي لكتاب الله جل وعلا آناء الليل وآناء النهار، إلى جانب ما قد يقوم به من الأعمال والطاعات، يجد نفسه أنه في انشراح صدر وفي سرور وفي معاني كثيرة من هذه المعاني، وهذه من ثمار كمال الإيمان. وربما يكون في زمن آخر بسبب الغفلة، الأعمال الدنيوية أو ما شابه ذلك، يجد قسوة ويجد شيئا من الضيق وما شابه ذلك. فهذا يعني كما يقال شيء يجده الإنسان من نفسه، أن الإيمان يتفاوت، فضلا عن الواقع. فمن يستطيع أن يقول بأن إنسان مقصر في الطاعات مرتكب لبعض المحرمات هو كمثل إنسان محافظ على الطاعات مجتنب للمعاصي؟ ما أحد يستطيع أن يقول هذا، فضلا عن أن يقال كما قال بعض المرجئة بأن فلانا السكران مثل إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل. هذا كلام باطل، تنفر منه قلوب الذين آمنوا وتقشعر منه أبدانهم. كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى أن يقولوا مثل هذه المقالات النائية عن الحق وعن البرهان؟ قال رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن أحمد ابن بالويه الجلاب، وهو ثقة، والحاكم هو صاحب المستدرك الإمام المشهور، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة لأنه تخرج على يديه جماعة من الأئمة، يقول: سمعت أحمد ابن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر، هو كان أميرا: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا، وأنا أبغضهم عن معرفة، أي يبغض المرجئة أهل الأهواء. قال: وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. وهذه من العجائب، كيف مرجئة ولا يرون للسلطان طاعة، مع أن عندهم أن العاصي إيمانه كامل فإذا كان الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض والعاصي عندهم إيمانه كامل، فالإيمان لو كان فالإمام أو السلطان لو كان ظالما فعند هؤلاء يجب أن يكون إيمانه كيف؟ ها يا جماعة، إيمانه كاملا ومع هذا لا يرون له طاعة، هذا تناقض أم لا؟ تناقض. ولكن كما قال من قال من الأئمة كأيوب السختياني رحمه الله، قال ما قال معناها أن ما من أحد من أهل الأهواء إلا ورأى السيف، ما من أحد المرجئة القدرية ومن باب أولى الخوارج والرافضة وغير هؤلاء من طوائف الضلال، ما من أحد من أهل الأهواء إلا ورأى السيف، وهذا كذلك من البراهين الدالة على صدق مقالة هذا الإمام أيوب السختياني في طبقة التابعين أواخر التابعين، ومع هذا يقول هذه المقالة، وهذا أحد الأمراء في طبقة الإمام أحمد يعني بعده بنحو أكثر من 100 سنة، يقول عن المرجئة أنهم ماذا؟ أنهم يرون أنهم لا يرون للسلطان طاعة، وهذا من شؤم المعاصي والبدع. والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، الإيمان ليس عندهم قدر. قال والله لا أستجيز أن أقول، أي هذا الأمير يتعجب من هؤلاء أنهم يقولون أن يعني يقول الإيمان ليس عندهم له قدر، لماذا؟ لأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا عند جميع المرجئة الأعمال ليست من الإيمان، ثم يتفاوتون في ضابط الإيمان المعتبر عندهم كما تقدم معنا. فالغلاة منهم من يقول إن الإيمان فقط المعرفة الإقرار النطق فقط من غير اعتقاد من غير تصديق، ومرجئة الفقهاء يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان وأما العمل فليس من الإيمان، ليس داخلا في مسمى الإيمان، فهم متفقون على أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، لذا أثمر ذلك أن قالوا كما سمعتم أن أفجر الناس ممن هو من هذه الأمة وهو من أهل الإيمان هو في الإيمان كجبرائيل وميكائيل، هذا من ثمار ماذا؟ من ثمار أن الأعمال ليست من الإيمان، إذ لو كان عندهم الأعمال الإيمان لعلموا التفاوت العظيم بين الطائع وبين العاصي، فضلا أن يكون التفاوت بين العاصي وبين الملك، وأي ملائكة؟ جبريل وميكائيل الذين هم أفضل الملائكة، فهذا من شؤم هذه البدعة. قال الإمام أو قال السلطان أو الأمير عبد الله بن طاهر قال والله لا أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى ابن يحيى ابن يحيى أي الذهلي، يحيى ابن يحيى النيسابوري، يحيى ابن يحيى النيسابوري الذي هو من مشايخ البخاري ومن تلاميذ الإمام مالك، ولك إيمان أحمد ابن حنبل، يعني هذا السلطان يقول ما أستطيع أن أتجرأ أن أقول بأن إيمانك إيمان هذين الإمامين. قال وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل، المرجئة يقولون بأن إيمانهم كإيمان جبرائيل وميكائيل أي قمة في الإيمان، وهذا من الضلال والعياذ بالله، وهذا من شؤم البدعة، هذا من شؤم البدعة التي وقعوا فيها. قال رحمه الله تعالى: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد ابن صالح ابن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المشهور بابن راهويه، وبعضهم يقول ابن راهوية، والصواب التخفيف، وبعضهم يجعل أن أهل اللغة يقول ابن راهوية، لكن المشهور بأنه بالتخفيف. قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري، ابن المبارك عبد الله ابن المبارك الإمام الجليل الذي قيل فيه بأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسبقوه بشيء إلا بشرف الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على شرف هذا الإمام وعلى منزلته العالية، إذ أنه وصل إلى هذا المقام. قال: قدم ابن المبارك الري فقال أو فقام إليه رجل من العباد، يعني انظر من الذي قام له، رجل من العباد، الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، عابد وعلى مذهب الخوارج، وهذا فيه كذلك تصديق للعلامة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الخوارج عندما خاطب أصحابه قائلا عن عبادة هؤلاء: وإنكم لتحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم. الخطاب مع من؟ مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عبادة على إيش؟ عبادة مع بدعة، مع ضلالة، مع شر. لذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ووصفهم كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، مع كونه وصفهم بأنهم ماذا؟ بأنهم عباد. فإذا لا نغتر بكثرة عبادة إنسان أو طائفة، ولكن نقيس الناس ونزنهم بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان والأئمة الأعلام رحمهم الله. فمن وافق فهو الخير وهو المحترم وهو المبجل، ومن خالفهم فإنه وإن تعبد وإن فعل فإنه على ضلالة، فلا نغتر. والشيء بالشيء يذكر. دخل يوما سفيان الثوري رحمه الله تعالى فرأى رجلا عليه مظاهر يصلي وعليه مظهر السكينة والخشوع، فماذا قال سفيان؟ الرجل ممن كان يرى الخروج على السلطان. ماذا قال سفيان؟ هل قال: ما أخشعه وما أعبده وإذا تكلمت فيه سيكون وسيكون؟ لا، قال سفيان حينما رآه: أعوذ بالله من خشوع النفاق، أعوذ بالله من خشوع النفاق. ما ينفعه خشوعه وهو على بدعة، على ضلالة، وهو يرى أنه على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو على هدي يرى نفسه أنه خير من هدي أصحابه. إذن الميزان الكتاب والسنة، وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان وتابعوهم بإحسان، وما عليه الأئمة الأعلام كأحمد ومالك والشافعي والسفيانين والحمادين ويحيى القطان وشعبة وابن مهدي، وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، والخوارج فرقة من فرق الضلالة، خرجوا في زمن عثمان فقتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، ثم خرجوا وكانت لهم جماعة في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا الصحابة، وعلى رأسهم من؟ وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد، وهو أحد المبشرين بالجنة، وكفروا من معه من الصحابة وصلحاء التابعين. لماذا؟ لأنهم لا يرون لأحد منزلة، ورأوا أنهم هم أهل المنزلة، فكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له، أي هذا الرجل الذي عليه سيما الخوارج، قال لابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هذا سؤال ممن؟ من هذا الخارجي. قال: لا أخرجه من الإيمان، لا أخرجه من الإيمان، ما دام أنه شرب الخمر وزنى وإلى غيره، هو عنده أصل إيمان، فأنا لا أخرجه من الإيمان بمجرد ماذا؟ المعصية. لأن الإخراج بالمعصية، لأن الإخراج من الإيمان بالمعصية هو مذهب من؟ هو مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، فإنهم لا يرون ذلك، يرون أنه مؤمن بإيمانه وفاسق بماذا؟ فاسق بمعصيته، لكن لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. فقال له: لا أخرجه من الإيمان. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن، على كبر السن صرت مرجئا؟ يعني هذا خارج يصف من يا جماعة؟ يصف عبد الله ابن المبارك بأنه ماذا؟ بأنه صار مرجئيا. وللأسف هذا الوصف موجود واستمر وجوده إلى أيامنا هذه. في أيامنا هذه بعض الأغرار والجهال والمتعالمين يصفون أئمة السنة والعلم والإيمان في هذا العصر بأنهم مرجئة. للأسف يصفون أئمة الدنيا وأعلام الهدى في هذا العصر بأنهم مرجئة، فتجد بعضهم يصف العلامة الألباني بأنه مرجئ، نعوذ بالله، وبعضهم يصف العلامة ابن باز بأنه مرجئ، وبعضهم يصف العلامة ربيعاً المدخلي حفظه الله بأنه مرجئ، وبعضهم. لماذا؟ لأنهم ردوا على الخوارج، ردوا على الخوارج مذهبهم، فتجدهم يصفونهم بأنهم ماذا؟ بأنهم مرجئة. وما أحسن العبارة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله، يعني العلامة العثيمين في زمنه قبل وفاته بسنة تقريبا، وبعد وفاة الألباني بسنة، ظهر من يطعن في الألباني رحمه الله تعالى يقول بأنه مرجئ، فسئل العلامة العثيمين فقال كلاما معنا أن هؤلاء لما كان منهجهم يخالف منهج الألباني ومذهب الألباني على السنة، رأوا بسبب منهجهم الفاسد أن الشيخ الألباني ماذا؟ بأنه مرجئ. كحال هذا الرجل تماما مع من؟ مع عبد الله ابن المبارك، فما أشبه الليلة بالبارحة. لكن انظر إلى هذا الإمام كيف أجاب. قال رحمه الله تعالى: فقال يا أبا عبد الرحمن على كبري السن صرت مرجئا؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. عبد الله المبارك يقول: المرجئة ما تقبلني أن أكون مرجئا، المرجئة لا يقبلون السنية أن يكون ماذا؟ أن يكون مرجئا. لماذا؟ لأن المرجئة تقول الإيمان العمل ليس، الأعمال ليست من ماذا؟ من الإيمان، وتقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ الإيمان قول وعمل، ويزيد وماذا؟ وينقص. لذا قال رحمه الله، قال المرجئة لا تقبلني، المرجئة لا تقبلني. قال المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. هذا مذهب من؟ مذهب المرجئة. قال ابن المبارك رحمه الله: ولو علمت أني قبلت مني حسنة، حسنة واحدة فقط. قال: ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة، لشهدت أني في الجنة. طيب نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.